فلا يمكن للقاضي في بلد مثلا في أفريقيا أن يحكم للزوجة بنفقة تضاهي نفقة امرأة مثلا في المملكة. ثم أيضا الزوج الغني عليه نفقة، والفقير عليه نفقة، والمتوسط عليه نفقة. فانظر كيف أن الشريعة لم تحدد، وإنما أرجعت الأمر إلى العرف. من الأمثلة اللي يرجع فيها إلى العرف إطلاق الولد على الذكر. عرف الناس الآن ماذا يريدون بالولد؟ الذكر. إذا قالوا فلان رزق بولد، نعم، ما يفهم أحد من الناس أنه جو بنت، نعم، ما يفهم أحد. فعرف الناس يطلقون الولد على الذكر، فهذا العرف لا بأس به ويعمل به في أمثال الوصايا والأوقاف. من العرف الذي جرى عليه الناس بيع الفواكه وما شاكلها إذا ظهر فيها فساد، فإن كان يسيرا فجرى العرف على تحمل هذا الفساد، كأن يشتري الإنسان صندوق فيه أو كرتون فيه الطماطم أو فيه التفاح أو البرتقال، فيجد واحدة أو اثنتين. إذا كان الكرتون مثلا البرتقال فيه 50 حبة فيجد 2 أو 3 فيها فساد. جرى عرف الناس أنه ما يرجع الكرتون، ما يقول يا أخي هذا البرتقال فيه واحدة فاسدة أطن غيره، لا، تعرف الناس على أن هذا يتسامح فيه. أما إذا كان شيئا زائدا على ذلك كالثلث مثلا فله أن يعيده ويأخذ دراهمه، هذه تعارف عليها الناس ولا مانع فيها. ومن الرجوع إلى العرف بيان مقدار العيب في السلعة أو التدليس. الشرع ما حدد عيبا معينا تعاد فيه السلعة، وإنما المرجع في هذا إلى العرف. والعرف على حسب كل صنف من أصناف التجار، فأهل الغنم لهم عرف، وأهل التمر لهم عرف، وأهل الملابس لهم عرف، وأهل الفواكه والخضار لهم عرف. فما تعارفوا أنه عيب ترد به السلعة، وما جرت عادتهم أنه ليس به عيب فليس للمشتري أن يعيد السلعة، فالمرجع في هذا إلى العرف. وإعادة الناس إلى العرف هذا دلت عليه النصوص، كما في قول الله تعالى في الحقوق الزوجية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ما حدد الله جل وعلا واجبات الزوج ولا واجبات الزوجة، لأنها تختلف، إنما أحالها على ماذا؟ على العرف. وقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. هل في ضوابط معينة لمعاشرة الزوج لزوجته؟ ما في ضوابط معينة، المرجع في هذا إلى العرف. وقال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المرضعة يجب لها الطعام والكسوة، لكنها ليست محددة بشيء معين. ومن فروع هذه القاعدة الطعام في الكفارة، مثل كفارة اليمين، ليست محددة، فالمرجع إلى العرف. نعم، فاللي طعامه مرز يطعم الرز، واللي طعامهم الخبز يطعم الخبز، واللي طعامهم الذرة يطعم الذرة. فالكفارة ليست مقدرة لا جنسا ولا نوعا ولا قدرا. ومن فروع هذه القاعدة إطلاق اللحم على غير السمك. فإذا قالوا اذهب لنا فاشتري لحما، لا يمكن أن يأتي بسمك، لأن السمك لحم، نعم، لكن عرف الناس أنهم إذا أطلقوا اللحم أرادوا مثل لحم الإبل أو لحم البقر أو لحم الغنم، لا يريدون به السمك. وعلى هذا لو إنسان قال والله لا أكل لحما، نعم، فأكل سمكا، وعرفهم أنه ما يطلق اللحم على السمك، فإنه لا يحنث في يمينه. وهذه قاعدة مهمة جدا، مفادها أنه لا يجوز للمفتي أن يفتي في باب الإقرار أو في باب الوصايا أو في باب الأيمان إلا إذا كان يعرف عرف البلد الذي منه السائل، إلا إذا كان يعرف عرف البلد الذي منه السائل. القاعدة الثامنة: والأصل في العبادات المنع، فلا يشرع منها إلا ما شرع الله ورسوله. هذه القاعدة هي معنى قول الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة إن الأصل في العبادات التوقيف. فالعلماء يقولون العبادات توقيفية، لا يشرع منها ولا يتعبد إلا بما شرعه الله ورسوله. وعلى هذا فالأصل في العبادات المنع والحذر. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذه الآية سيقت مساق الاستفهام الإنكاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد ورد عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يوم الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، أو شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث رواه مسلم. فالعبادة هي ما أمر به الشرع، أمر إيجاب أو أمر استحباب، فما خرج عن هذا ليس بعبادة بل هو بدعة. والبدعة نوعان: النوع الأول أن يشرع أو يخترع عبادة ليس لها أصل في الشرع، كأذكار ما لا أصل، أو صلوات ليس لها أصل. ومن هذا النداء لصلاة العيد، أو النداء لصلاة الاستسقاء، هذا ليس له أصل في الشرع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى العيد بدون نداء وصلى الاستسقاء بدون نداء، لكن في الكسوف فيها نداء. ها؟ فيها نداء. لماذا؟ لأن الكسوف يقع فجأة، لكن العيد يعلم به الناس، والاستسقاء يخبرون به. النوع الثاني أن يبتدع العبادة على وجه يغير ما شرعه الله ورسوله، مثل الوضوء أكثر من 3 مرات، هذا ليس له أصل، ولا الوضوء له أصل. ومثل التلحين الزائد في الأذان، في تحسين الصوت في الأذان مطلوب، لكن التلحين تنطيط الزائد ليس له أصل. ومثل هذا الأذكار الجماعية أو التكبير الجماعي. قاعدة التاسعة: الأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. العادات ما اعتاده الناس فيما يحتاجونه في تعاملهم وأمور المآكل والمشارب والملابس والولائم إلى غير هذا مما هو في دنيا الناس. هذه الأصل فيها الإباحة، لقول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وقال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق أجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فهذه الآيات فيها دليل على أن الأصل في العادات الإباحة، وليس لأحد أن يغير شيئا منها إلا بدليل. إذن نستصحب ماذا؟ نستصحب الإباحة، هذا هو الأصل. فعادة الناس في المآكل والمشارب وإقامة الولائم واستقبال الضيف، وعادة الناس أيضا في التحايا الزائدة على السلام، مثل إذا قال مثلا: السلام عليكم، صبحك الله بالخير، أو كيف أصبحتم، أو كيف أمسيتم، أو مثلا التهاني في الأعياد أو في المناسبات، كل هذه لا حرج فيها، لأن الأصل فيها الإباحة. والمراد بهذا هو العادات الصحيحة التي لم تعارض نصا. أما ما حرمه الشارع علينا أو نهانا عنه إما بالنص أو بالعمومات، فهذا ليس للناس تعاطيه ولو تعارفوا عليه، إذ لا عبرة بعادات تعارضها الشريعة. ولهذا العلماء يقسمون العادات إلى قسمين: عادات صحيحة وعادات غير صحيحة، والمعول في التفريق بين النوعين على الشريعة. فمثلا تعارف الناس في بعض الأماكن على إقامة مجالس للعزاء، تضاء، تعمل السرادقات وتضاء الأنوار، وقد تقدم الأطعمة، وقد يكون هذا من مال الميت، وقد يكون في ورثة الميت قسطر، كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز، لأن هذا من باب الإسراف وبذل المال فيما لا يحل، وقد يكون في الورثة قسطر، ليس لأحد أن يتصرف في مالهم في غير الأحظ لهم. ومثل لو تعارف الناس على الاقتراض من المصارف الربوية، فلا نقول هذه عادة تعارف الناس عليها، والأصل في العادات الحل، نقول هذا لا يجوز لأن نصوص الشريعة تمنع من هذا. ومثل هذا ما تعرف عليه الناس في هذا الزمان من السهر، إما إلى ساعة متأخرة من الليل أو طوال الليل، هذا خلاف السنة، بل خلاف سنة الله تعالى في هذا الكون، لأن الله جل وعلا جعل النهار معاشا وجعل الليل سكنا ولباسا. المقصود أن الأعراف والعادات التي تخالف نصوص الشريعة هذه لا تدخل في هذا الأصل الذي معنا. القاعدة العاشرة: كل ما دل على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال والأفعال انعقدت به العقود. هذه القاعدة تتعلق بالعقود من البيع والإجارة والهبة والنكاح وغير هذا. وهذه القاعدة تصاغ بأسلوب آخر فيقال تنعقد العقود بكل ما دل على المقصود من قول أو فعل. ومعنى هذا أن ما يتعارف الناس عليه في تعاملهم من ألفاظ أو أفعال فإن الشرع يعترف بها، حتى لو أن هذه الألفاظ ليس لها أصل في اللغة، وحتى إن هذه الألفاظ ليس لها أصل في الشرع أيضا، ما دام أن الناس تعارفوا على هذه الألفاظ فيما بينهم في بيوعهم أو في بيعهم وشرائهم وإجارتهم وزواجهم وهي تدل على المقصود، فإن الشارع لا يمانع منها. ومن الملاحظ أن ألفاظ العقود تختلف من بيئة إلى أخرى ومن لهجة إلى أخرى. فألفاظ البيع مثلا في المملكة قد يختلف عن ألفاظ البيع في مكان آخر، قد يختلف النطق، قد لا تفهم أن هذا باع على هذا كما في البلاد التي لا نعرف لغتها. فالشرع لم يحدد ألفاظا معينة لا يجوز تخطيها، ترك هذا إلى ما يتعارف عليه الناس بشرط أن يكون يدل على المقصود. وفي كل ما دل على المقصود يعني على مقصود المتعاقدين انعقد به البيع أو انعقدت به الإجارة أو انعقد به النكاح. فلو كان مثلا في بيئة ما يستعملون لفظ أنكحتك وقبلت أو زوجتك وقبلت، يستعملون ألفاظا أخرى تدل على المقصود يعترف بها الإسلام. وهكذا بالنسبة إلى البيع، المقصود أن الإسلام يجيز انعقاد أي عقد كان بأي لفظ يدل على مقصود المتعاقدين، ولا يحدد ألفاظا معينة لا يجوز تخطيها. إيش الدليل؟ الدليل أولا إن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالمهم التراضي كما دلت عليه الآية، ولم يحدد الشارع ألفاظا معينة للتراضي. فمتى تراضى المتعاقدان في بيع أو شراء أو إجارة أو غير هذا من العقود صح العقد وانعقد. وهذه الآية في جنس المعاوضات، في جنس المعاوضات. إذن أي معاوضة بين شخصين تنعقد بأي لفظ كان، دليل الآية. في عقود التبرعات الهبة مثلا أو الهدية قال الله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولم يحدد الله تعالى لفظا معينا لكون المرأة تطيب نفسها بشيء من الصداق. لو قالت أعطيتك، أبحتك، تصدقت عليك، أهديت لك، نعم أي لفظ يدل على جنس التبرع كفى. وهذه الآية في جنس التبرعات. الأمر الآخر الثاني الدليل أن الشرع ذكر العقود، والعقود ليس لها حد لا في اللغة ولا في الشرع. افعل القاعدة التي تقدمت يكون المرجع إلى إيش؟ إلى العرف. الأمر الثالث أن العقود ليست عبادات يتقيد فيها الإنسان بعبارات معينة، مثل ألفاظ التكبير في الصلاة والتسبيح والتحميد والتهليل، هذه عبارات معينة ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها يتقيد بها. يعني بعد السلام من الصلاة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. بعض الناس يقول أستغفر الله العظيم الجليل الكريم التواب الرحيم، المعنى صحيح لكن هذا خلاف السنة، ما وردت هذه الصيغة. بعض الناس مثلا يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. تعاليت المعنى صحيح، الله جل وعلا له جميعا وعلى العلوم، لكن تعاليت ما لا أصل فيه، ما وردت. ففي الألفاظ التي وردت عن الشارع نتقيد بها، لكن العقود لم يرد فيها ألفاظ، ليست عبادات يتقيد فيها بألفاظ. العقود مبنية على ما يبين المقصود، فأي لفظ يبين المقصود يكفي. ومن فروع هذه القاعدة أن البيع يتم بكل ما عده الناس بيعا، وبيع المعاطاة انتشر في هذا الزمان بخلاف ما كان عليه في زمن الفقهاء. الآن في الأسواق المركزية، الأسواق الكبيرة، يدخل الإنسان ويمر يأخذ عربية ويمشي، يمر على المواد أو الأشياء التي يريدها، كل شيء موضوع عليه سعره. نعم، في أخذ يضع بالعربية على العربة، في جي على مكان المحاسبة ما يقول لا تسمى هذا وهذا بكم وهذا بكم، يقول هذا بعشرة، يقول اشتريت بعشرة. أبدا، لو أن اللي اشترى نعم أبكم ما يتكلم، والبايع أبكم ما يتكلم، يتم العقد بينهم ولا ما يتم؟ يتم، يأخذ هذا السلع ويمر به على الإشارة الضوئية ويسردها في الجهاز ويقول مثلا 100 ريال أقل أكثر. إذن تم البيع بدون إيجاب وبدون قبول، هذا أمر تعارف الناس عليها الآن. ولهذا من أول فيه مماكسة، يعني مكاسر، يقول بكم العلبة ذي، يقول بعشرة، يقول لا لعل تصير بتسعة، يقول خلاص خذها بتسعة. الآن الأسواق المركزية ما في مجال للمكاسر، الناس وراك كلهم بيحاسبون، فقلت كاسر أنت ما يطيعك، وهو بعدين مطالب بالجهاز بيحاسب بعدين على ما دخل من الأرقام اللي بالجهاز هذه. ولهذا تجد بعضهم من الشدة يصير حساب 1000 ريال ونصف ريال، يقولك أعطنا النصف والأول لأنك أنت لا ها سمحت بنصف وهذا بنصف، وجو يحاسبونه بعدين على الجهاز يبي يطلع هو المطلوب. المقصود بهذا أن البيع لا تعرف الناس عليه، مثل مثلا بعض الصيغ اللي يستعملها الناس في البيع، يقول مثلا شريت الأرض، قال نصيبك. نصيبك هذه مين من الألفاظ اللي ذكر الفقهاء في البيوع قبلت ها؟ لكن تعارف الناس عليها. أو مثلا يقول شريت الأرض، قال الله يربحك. إذا قال الله يربحك فهم المتعاقدان أنه تم البيع ولا ما تم؟ تم، مع أن كلمة الله يربحك هذه جملة دعائية ما هي بصريحة في إيش أو في القبول ها؟ ليست صريحة لا في الإيجاب ولا في القبول. هذا معنى أن كل ما دل على مقصود المتعاقدين تنعقد به العقود. القاعدة الأخيرة المقاصد والنيات تعتبر في المعاملات كما تعتبر في العبادات. معناها أن الحكم الذي يترتب على فعل المكلف ينظر فيه إلى نيته وقصده، هذا معنى القاعدة، أن إيش؟ الحكم الذي يترتب على فعل المكلف ينظر فيه إلى نيته وقصده، فعلى حسب نية المكلف وقصد المكلف يترتب الثواب أو العقاب أو الصحة أو الفساد أو التملك أو عدم التملك، هذا معنى القاعدة. ومن أدلة هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وقول الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فالآية نص صريح في أن الله جل وعلا ملك الرجعة بعد الطلاق الرجعي، ملكها لمن أراد الإصلاح والصلاح. إذن صارت إباحة الرجعة له مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة بكونه يريد الإصلاح. وقال تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وقال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. فالتقييد بالإضرار والمضارة دليل على إيش؟ على أن المقاصد والنيات معتبرة في العقود، يعني في المعاملات وفي البيوع. وقد ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو صدقة. وما أكثر من يغفل عن معنى هذا الحديث. الرجل مطالب بالإنفاق، ولكن إذا أنه ذهب إلى السوق وأتى بالنفقة، يعني أتى بالمقاضي، إذا قال يعني في قرارة نفسه: نعم إني نويت إن هالمقاضي ذولي صدقة على البيت وعلى أولادي وعلى زوجتي، ها تحتسب له صدقة. ليش؟ لأن المقاصد والنيات معتبرة. والحديث هذا نص على أنك إذا نويت بالنفقة الصدقة أنها تصير صدقة، تثاب عليها، تثاب عليها. هذا معنى القاعدة وهذه أدلتها. الشيخ قال: تعتبر في المعاملات كما تعتبر في العبادات. الأمثلة للعبادات مثل شخص اغتسل للتبرد، ها ما يثاب على هذا الغسل. ليش؟ لأن النية في العبادة معتبرة. لكن لو إنسان نوى بغسل التبرد التقوي على العبادة كصلاة أو تلاوة قرآن أو جلوس في المسجد، ولا سيما في رمضان مثلا بعد صلاة العصر وقبل يجي للمسجد اغتسل، ها اغتسل للتبرد، ولكنه نوى أن هالغسل ذا يقويه على الجلوس في المسجد، يثاب ولا ما يثاب؟ يثاب، لأن المقاصد والنيات معتبرة في العبادات. طيب، إنسان مثلا أعطى الفقير هبة أو هدية ولا نوى الزكاة، ما تصير من الزكاة الآن، ما تصير من الزكاة. إنسان مثلا ضاع له شيء بالحرم واستمر يدور على الكعبة 7 مرات يدور الحاجة اللي سقطت منه، هل يعطى أجر الطواف؟ ما يعطى أجر الطواف لأنه ما نوى الطواف. إذن هل في العبادات ينظر إلى العمل مجردا ولا لابد أن يربط بالنية؟ لابد أن يربط بالنية. ولهذا يقول العلماء القربات كلها مبنية على النيات، القربات كلها مبنية على النيات. طيب في المعاملات لو أخذ اللقطة بقصد حفظها وتعريفها ثم تلفت فلا ضمان عليه لأنه أمين، ولو أخذها بقصد التملك فهو غاصب ثم تلفت فعليه الضمان. لماذا اختلفت مسألة الضمان في الصورتين؟ بسبب القصد والنية. شوف كيف أن القصد غير الحكم. إنسان وجد لقطة فأخذها بنية تعريفها وحفظها، ولكن قبل أن يبدأ بالتعريف قدر الله جل وعلا أن هذه اللقطة تلفت بيده، ليس عليه ضمان لأنه أمين. طيب السكران والمجنون لا يقع طلاقهما لأنهما لا يعلمان ولا يفهمان ما يقولان، والعقود معتبرة بالقصود والنيات. السكران عندما يتكلم بلفظ الطلاق أو المجنون عندما يتكلم بلفظ الطلاق، وتكلم الآن باللفظ، لكن هل يعقل ما يعنيه هذا اللفظ؟ لا يعقل ما يعنيه، إذن لا يقع طلاقه. بقي نقطة أخيرة ختم بها الشيخ الرسالة، وهي موضوع الترجيح في التعارض بين الأدلة. أولا التعارض هذا من المباحث التي اهتم بها الأصوليون، بل أفردوا فيها مصنفات مستقلة، ولا بد أن نفهم أولا أنه لا يوجد، وقد أشرت إلى هذا فيما تقدم، أنه لا يوجد في نصوص الشريعة تعارض في الحقيقة، إنما التعارض يقع بإيش؟ حسب نظر المجتهد، إما لقصور في علمه أو خلل في فهمه. لكن التعارض أمر عظيم، لأن المجتهد لا يستطيع أن يفتي مع وجود تعارض بين الأدلة، فهو بحاجة إلى طرق يخرج بها من هذا التعارض. فأولا ما معنى التعارض؟ التعارض معناه التقابل والتمانع، وفي اصطلاح الأصوليين تقابل الدليلين بحيث يعارض أحدهم الآخر، كأن يكون هذا الدليل يدل على الإباحة وهذا يدل على التحريم مثلا. للخروج من التعارض 3 طرق، مر بنا طريقان. الطريق الأول الجمع، والطريق الثاني النسخ، وقد مر بنا في باب النسخ ومرت الأمثلة. الطريق الثالث الترجيح، وهذا الذي عناه الشيخ بقوله ويعمل بأقوى المرجحات، يعمل عند التعارض بأقوى المرجحات. الترجيح معناه تقديم المجتهد أحد الدليلين المتعارضين على الآخر لما فيه من مزية معتبرة، هذا معنى الترجيح، تقديم المجتهد أحد الدليلين المتعارضين على الآخر لما فيه من مزية معتبرة. القاعدة عند العلماء أنه لا يعدل إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع، لأن الترجيح معناه أنه سيترك أحد الدليلين لكن في الجمع سيعمل بكلا الدليلين. والمرجحات كثيرة جدا، ويقسمها الأصوليون إلى أقسام عديدة، ولعلي أكتفي بشيء يسير نظرا لكون الوقت قارب الانتهاء. من الأمثلة ومن الصور عند الأصوليين تقديم أو ترجيح العام المحفوظ على العام المخصوص. العام المحفوظ الذي ما دخله التخصيص، والعام المخصوص الذي دخله التخصيص. يقول الأصوليون العام الذي بقي على عمومه أقوى من العام الذي دخله التخصيص. مثاله ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث فيه عموم، في عموم. ما هو عمومه؟ أنه يدل على أن تحية المسجد تصلى في أي وقت يدخل الإنسان، دخل بعد الفجر يصلي، دخل بعد العصر يصلي. جاء حديث آخر عارضة، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. إذن هذا الحديث لو أخذنا به لصار معنى هذا أننا ما نصلي تحية المسجد، نعم، لا بعد الصبح ولا بعد العصر. جاء العلماء للخروج من هذا التعارض، يعني اللي يدخل الآن المسجد في بعد الصبح وبعد العصر هل يصلي عملا بالحديث الأول أو لا يصلي عملا بالحديث الثاني؟ نظر العلماء فوجدوا إن حديث لا صلاة بعد الصبح إنه ما بقي على عمومه، أخرج منه صلوات مثل قضاء الفائتة. لو إنسان استيقظ بعد ما طلعوا الناس من صلاة الفجر يقول ما أنا مصلي لمن تطلع الشمس، لا، لأن في دليل يدل على أنك تصلي الآن، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. إذن هذا الحديث خصص حديث لا صلاة كذا. طيب، إعادة الجماعة، إنسان مثلا عادته أنه يدرس في مسجد آخر، صلى مسجده وأخذ كتبه وذهب إلى المسجد الآخر، طبعا هو يوم صلى العصر المسجد وبدا وقت النهي بالنسبة له، لما جاء إلى المسجد الآخر إذا إن الناس يصلون يجلس يقول لا أنا مصلي والوقت وقت نهي؟ نقول لا، صلي معهم. يقول الوقت نهي، يقول ولو كان وقت نهي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث يزيد ابن الأسود كما في مسجد الخيف في منى صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الصبح، فإذا هو برجلين لم يصلي مع القوم قال علي بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أقول له هيبة، والفريصة هي اللحمة التي في الجنب، هذه اللحمة هذه بدأت تحرك من الخوف. قال ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال صلينا في رحالنا يا رسول الله. قال لا تفعل، إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد جماعة فصليا تكتب لكما نافلة. هذا الحديث يدل على أنك إذا دخلت المسجد والناس يصلون صلي معهم ولو في وقت النهي. يصير الحديث ذا مخصص أيضا، الحديث لا صلاة أيضا. مثلا ركعة الطواف، إذا طاف الإنسان بعد العصر ولا بعد الفجر يصلي ركعة الطواف ولا يقول لا الآن الوقت نهي، للحديث الوارد يا بني عبد مناف إلى آخره. إذن حديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، هل هو باق على عمومه أو دخله التخصيص؟ إذن نخصصه أيضا بتحية المسجد، ندخل تحية المسجد ضمن الحديث اللي مرت، نقول إذا دخل الإنسان بعد العصر أو بعد الصبح يصلي تحية المسجد. إذا صار حديث لا صلاة عام غير محفوظ، وحديث تحية المسجد عام إيش محفوظ. إيش معنى أنه محفوظ؟ ما دخله التخصيص، تصلي تحية المسجد في أي وقت. هذا من أمثلة إيش التعارض. طيب مثال آخر، أنا جاءني ورقة يقول لا يوجد درس بعد درسك، فلو طولت، وأنا ما مطول، قضينا إن شاء الله لا تخافوا. ها نعم، لا لا لطالة مملة، لكن نذكر مثال آخر. طيب من الطرق، طرق الترجيح، ترجيح الناقل عن البراءة الأصلية على المبقي على البراءة الأصلية. يعني إذا تعارض عندنا دليلان، دليل يبقي على البراءة الأصلية، المراد بالبراءة الأصلية نعم حالة المكلف قبل ورود الشرع. ما هي حالة الشخص قبل ورود أحكام الشريعة؟ مو مطالب بشيء ولا لا، هذه تسمى البراءة الأصلية. ثم جاءت الشريعة وأوجبت الواجبات وسنت المستحبات وحرمت المحرمات، اثنقلت الشخص، ما بقي الشخص على البراءة الأصلية. فأحيانا يتعارض عندنا دليلان، دليل يبقي على البراءة الأصلية ودليل ينقل. المثال ورد في الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن، حديث بسرى بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. عرضه في الظاهر حديث آخر وحديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره عليه وضوء، قال هل هو إلا بضعة منك، والبضعة بالفتح القطعة، يعني أن الذكر عضو من أعضاء بدنك، لا فرق بين أن تمسه أو تمس بقية أعضاء البدن. هذان حديثان تعارضا، اختلفت وجهة نظر العلماء الطريق للخروج من هذا التعارض. بعضهم قال بالنسخ، وبعضهم قال الحديث طلق انه منسوخ، وبعضهم قال بالجمع وان حديث بسرى محمول على الاستحباب. وطبعا قضية الجمع والنسخ ما تعنينا بدرسنا الآن ولا لا، لان البحث في ايش؟ في الترجيح. المسلك الثالث مسلك الترجيح، فقالوا ان حديث بسرى بن صفوان ارجح من حديث طلق بن علي، اولا ان مصححيه اكثر، يعني وان كان حديث طلق صحيح لكن العلماء الذين صححوا حديث بسرى اكثر من العلماء الذين صححوا حديث طلق، لكن العلماء الذين صححوا حديث بسرى اكثر من العلماء الذين صححوا حديث طلق. الثاني ان العمل به احوط، لا شك إن إذا كان في حديث إنك توضأ وحديث إنك ما توضأ ثم توضعت إيش تقول؟ عملت بالأحوط. المرجح الثالث وهو الذي قلت أن حديث طلق مات بشيء جديد. ليش مات بشيء جديد؟ لأنه مبقٍ على البراءة الأصلية، وحديث بسرى بن صفوان ناقل عن البراءة الأصلية، لأنه أتى بحكم جديد وهو الوضوء. فالذين يقولون إن من أنواع الترجيح ترجيح الناقل عن البراءة على المبقي على البراءة يعمل أو يأخذ بهذا الحديث. وأخيرا اعلم أنه لا يمكن التعارض بين النصوص الشرعية على وجه لا يمكن فيه الجمع أو النسخ أو الترجيح، يعني أن المجتهد لن يعدم واحدا من هذه الأمور الثلاثة، إما أن يوفق إلى الجمع أو يوفق للقول بالنسخ، أو نهاية المطاف يجتهد في إيش؟ في الترجيح. وعلى هذا فأقل أحوال درء التعارض هو إيش؟ الترجيح. والقول بأنه لا يمكن الترجيح فيلجأ إلى التوقف، يعني بعض الأصوليين يذكر الجمع والنسخ والترجيح وإيش؟ والتوقف. التوقف فيه نظر ظاهر، لأن الغالب أن المجتهد لن يعدم ترجيحا إما عن طريق الإسناد وإما عن طريق المتن. الشيخ رحمه الله فرع على هذه المسألة مسألة أخيرة فقال: ولذلك قد يعرض للمفضول، يعني العمل المفضول، من المرجحات ما يصير به مساويا للفاضل أو أفضل منه أو أفضل منه. معنى هذا أن الأعمال تتفاضل، فبعض الأعمال المفضولة قد يقترن بها أسباب تصيرها إلى أعمال فاضلة. فائدة هذا الموضوع يا إخوان أن الإنسان إذا عرف أن الأعمال تتفاضل يكون طلب الأفضل هو الأكمل، يكون طلب الأفضل هو الأكمل. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه المدارج: الأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه، وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق. الأفضل من الأعمال يتنوع بالأسباب التالية: أولا أن يكون العمل المفضول مأمورا به في خصوصه في وقت معين. مثاله: أذكار الصلاة في القيام، يعني بعد الرفع من الركوع، وفي الركوع السجود، هذه حدد مكانه. ولا شك أن أذكار الصلاة بالنسبة لتلاوة القرآن تعتبر إيش؟ مفضولة. لو إنسان قال: لا أنا ما أريد المفضول، أنا أريد الفاضل، أنا أريد أن أقرأ في الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين، أنا أريد الأعمال الفاضلة، يقول هذا خطأ. لأن هل العمل المفضول اللي هو الأذكار، نعم، صارت أعمالا فاضلة لما حدد الشارع مكانها، لما حدد الشارع مكانها. طيب، بعد السلام من الصلاة يأتي دور الأذكار. إنسان على طول سلم من الصلاة أخذ المصحف وبدأ يقرأ، وإنسان آخر بعد الصلاة بدأ في الأذكار: أستغفر الله، اللهم أنت السلام، لا إله إلا الله. أي العملين أفضل في الأصل؟ تلاوة القرآن أفضل، لكن تلاوة القرآن في هذا الموضع صارت مفضولة، ها؟ والعمل المفضول في هذا الموضع صار فاضلا. لماذا؟ لأن وجد مرجح. ما هو المرجح؟ إن الشرع حدد هذه الأذكار بعد الانصراف من إيش؟ من الصلاة. وما كان ربك نسيا، ما حدد الشرع الأذكار بعد الصلاة إلا لأنه أفضل من تلاوة القرآن، ولا كان يشرع لنا على طول نسلم من الصلاة نبدأ بتلاوة القرآن وتصير الأذكار اللي مرت علينا بالصلاة تكفي. لكن لا، في عرفة لو إنسان مثلا عشية عرفة من وقف إلى أن انصرف معه القرآن يقرأ، ها؟ القرآن أفضل لكن مفضول بالنسبة ليوم عرفة، لأن يوم عرفة الأفضل فيه هو فيه هو إيش؟ الدعاء والذكر. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال أفضل ما في يوم عرفة تلاوة القرآن، قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. مثلا في مزدلفة إنسان بعد ما صلى الفجر في مزدلفة أخذ المصحب بدأ يقرأ، نقول صحيح هذا عمل فاضل لكنه الآن مفضول، لأن اللي فعله الرسول في مزدلفة مو بتلاوة القرآن، الرسول استغل الوقت بعد صلاة الفجر إلى أن أسفر بإيش؟ بالذكر والدعاء. فالمقصود أن الأعمال المفضولة التي حدد لها موطن معين بسبب تحديد الموطن تنقلب إلى أعمال إيش؟ فاضلة. طيب، السبب الثاني أن يكون العمل يشتمل على مصلحة لا تكون في الفاضل، مثل النفع المتعدي. النفع المتعدي، فعندك طلب العلم وصلاة النفل. صلاة النفل في الأصل أفضل، لكن إذا تقابلت مع طلب علم يصير طلب العلم اللي هو المفضول أفضل. ليش؟ لأن الصلاة للإنسان، أي إنسان يصلي ما يفيد غيره، لكن الإنسان إذا طلب العلم سيفيد غيره. وهكذا بالنسبة للمعلم، لو فرض أن هالمعلم ذا له رواتب يصليها الضحى مثلا 8 ركعات، في يوم من الأيام دار الأمر بين أنه يصلي ولا يعلم الطلاب اللي جو، حيث أنه لو صلى الطلاب بيروحوا لأن وقتهم محدد، ولو ما صلى علمهم، إيش يعمل؟ يترك الصلاة يعلمهم، لأن هالعمل المفضول صار أفضل من الفاضل لوجود سبب وهو النفع المتعدي. ومثل هذا الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، استقبال الضيف وغير هذا. لو إنسان مثلا نزل بضيف ولا عنده أحد بالبيت وهم توضي بيصف يصلي، وجاء إنسان ضيف ودخل عنده، فهو بين أنه يروح يصلي أو يعمل القهوة للضيف ويكرم الضيف، ماذا يعمل؟ يخلي الصلاة يكرم الضيف، لأن إكرام الضيف بالحالة ذي بالنسبة للصلاة تحول إلى عمل فاضل. السبب الثالث أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من العمل الفاضل. أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من العمل الفاضل. هذه القاعدة نص عليها الإمام أحمد لما سئل عن الأعمال أو عن بعض الأعمال، قال انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله، انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. فبعض الناس قد يكون الذكر والدعاء والاستغفار أنفع له من تلاوة القرآن، لأنه إذا قرأ يسهو ويروح يمينا وشمالا، لكن إذا بدأ بالذكر والاستغفار تذكر ذنوبه وحمله هذا على التوبة وتجديد التوبة. فهالشخص ذا، شوفوا يا إخوان لو سمحتم، السبب ذا ما هو سبب عام لكل الناس. ولهذا الإمام أحمد إيش قال للي سأله؟ قال انظر ما هو أصلح لقلبك ففعل. هذا لا يطبق على جميع الناس. بعض الناس قد تكون التلاوة أفضل له، لأنه يفهم القرآن ويعيش في ظلال القرآن ويتأمل في القرآن، لكن إنسان آخر ما يعرف القرآن معاني القرآن ويشرد ذهنه عن تلاوة القرآن. لكن سبحان الله إذا بدأ بالذكر والاستغفار والدعاء يحدث له هذا توبة، فيصير العمل هذا المفضول أحسن له من العمل الفاضل، ها؟ لأن هذا أزيد مصلحة لإيش؟ لقلبه. الأخير أن يكون العمل المفضول لا يمكن تداركه، مثل ترك القراءة لرد السلام أو تشميت العاطس. يعني كونك تستمر بتلاوة القرآن مثلا هذا عمل فاضل لا يعادي التلفظ بقولك مثلا يرحمك الله أو نحو هذا. فيكون تشميت العاطس ورد السلام يعني بوجه عام، ولا طبعا حكمه هنا الوجوب، لكن قصدي المقارنة بين الفاضل والمفضول. يعني بعض الناس قد يقول لا أنا ما أقطع قراءة، قراءة أفضل، كيف أقطع القراءة الكلام الآدميين يرحمك الله وعليكم السلام، هذا خطاب آدميين، أنا بشتغل بالفاضل. نقول إن هالعمل المفضول يروح وقته والعمل الفاضل ما يروح وقته. يمكن أنت إذا قلت عليكم السلام أو قلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ترجع للتلاوة ولا يفوتك شيء، تكون حصلت الحسنيين. هذه بعض من الأسباب التي يتحول بها العمل المفضول إلى عمل فاضل. وبهذا نكون قد انهينا شرح هذه الرسالة القيمة والمسمى صفوة أصول الفقه المنتخبة من مختصر التحرير، صفوة أصول الفقه المنتخبة من مختصر التحرير. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأستودعكم الله، السلام عليكم. يا سلام،
أحسن الله إليكم ونفع بكم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما بذلتموه في هذه الدورة في ميزان حسناتكم. هنا بعض الأسئلة، أحسن الله إليكم ونستأذنكم في طرحها. يقول السائل: ما الضابط في قاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات، لأن من أباح فك السحر لمثله استدل بها؟
هي القاعدة قد يكون لها بعض المستثنيات، والقاعدة قد يكون لها بعض المستثنيات، لكن هذه مستثنيات فردية لا يمكن أن تباح على ملأ من الناس. يا إخوان، بعض الأسئلة اللي توجه للمحاضرين إذا كانت محاضرة أو في الدروس العلمية لا ينبغي أن يجاب على، يعني تكون الإجابة على الملأ، لأن يعني بعض الأسئلة قد تختلف من شخص إلى آخر. يعني مثلا لو إنسان جاء يسأل عن حائض ما تستطيع طواف الإفاضة، ما يكون الجواب واحد، قد تجيب شخص بأنها تتحفظ الطوف، وقد تجيب شخص آخر بأنه ما يجوز تطوف حال من الأحوال، إما أن تبقى أو تذهب وتجي. فعلى هذا من أباح حل السحر بسحر ما يقال إن هذا من باب الضرورة، لكن هذا يرجع إلى رأي المفتي الذي درس هذه الحالة ودرس هذه الواقعة. وإلا فالأصل أن مثل هذا الذي يتعلق بالعقائد أنه لا يدخل في هذه القاعدة، لأن القاعدة هذه تتعلق بالأمور العملية. نعم.
يقول السائل: قلتم حفظكم الله في قاعدة كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف، لكن لفظ الولد أليس له أصل في الشرع واللغة؟
لا، هو في الشرع لا شك، نحن ما أوردناه بالقاعدة ذي، ما أوردته بالقاعدة ذي، إنما أوردناه في العقود إن تنصرف إلى ما يتعارف عليها الناس. ولا لا شك إن الولد في الشارع يشمل الذكر والأنثى، إن الله جل وعلا قال في آية المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، لكن الناس تعارفوا في زماننا هذا على أن الولد ما يطلق على البنت، ما يطلق. يعني لو قيل فلان جاء ولد ما يمكن أحد يفهم أنه جاء بنت أبد، تعارف الناس على هذا، فهذا العرف لا مانع منه.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل رسالتكم التي عنون لها الخلاصة في أصول الفقه جامعة لمسائل الأصول؟
الرسالة التي عملت أنا في أصول الفقه أنا سميتها خلاصة الأصول، والرسالة هذه ما طبعت لأنني لست راضيا عنها حتى الآن، لست راضيا عنها حتى الآن، ولا زلت أعدل فيها حتى هي معي الآن أعدل فيها، وكل ما مر علي جزئيات في شرحي لهذه الرسالة، رسالة الشيخ رحمه الله، قد أستفيد بعض الجزئيات، لكن هي موجودة في الموقع، لكني ما طبعتها إلى الآن لأنني أرى أن بحاجة إلى زيادة تمحيص، لكنها لا بأس بها. أما كونها وافية وشاملة، قضية الوفاء والشمول هذه قضية نسبية تختلف من شخص إلى آخر، لكن على حسب ما أردت أنا أردت أن تكون وافية بالمراد، يعني وافية بكل ما يحتاج إليه الفقيه من أصول الفقه، لأنه كما تعلمون أصول الفقه أدخل فيه مسائل كثيرة ليس لها علاقة بالأصول ولا يستفيد منها الفقيه.
يقول: وهل هي أجمع من الورقات ورسالة الإمام السعدي رحمه الله؟
نعم نعم، هي أجمع من الورقات وأجمع أيضا من رسالة السعدي، لأن الورقات فيها أشياء تركت في أشياء كثيرة جدا، الورقات على اسمها ورقات، والشيخ أيضا رحمه الله في رسالته هذه ما استوفى جميع المسائل الأصولية، لا، ترك مسائل أصولية كثيرة، مثلا شروط النسخ، طرق معرفة النسخ، مثلا شروط القياس، شروط الأصل والفرع، شروط العلة، وبالنسبة للدلالات على الفاظ، حالات حمل المطلق على المقيد إلى آخر، كل هذه ما تعرض لها الشيخ. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل يمكن ذكر بعض الكتب التي فيها طريقة الترجيح بين المتعارض من الأدلة؟
كتب التعارض، كتب التعارض، أظن قلت لكم قبل هذا، أي قلت لكم أنه في المكتبات كتب اسمها التعارض بين الأدلة، وبعض الكتب اسمها التعارض والترجيح، نفس العنوان هذا، قلت لكم أنا هذا لعلكم أقول ترجعون إليه. تذكرون في نقطة الحقيقة أنا كنت نسيت أن أذكرها في وقتها، قلت لعلي أذكرها في موضوع الترجيح، مرت علينا اللي تعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم، تعارض القول والفعل. تذكرون أن مثلنا بالحديث الدال على أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائمة، والحديث الدال على أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم. ذكرنا لكم مسالك العلماء، بعض العلماء يرى النسخ، وبعض العلماء يرى الجمع، وأن أحاديث النهي إن محمول على الكراهة والأدب، والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم. الحقيقة في نقطة نسيت أن أذكرها، ويا أنه قد يقول قائل أنه على جوابك هذا وعلى كلامك هذا أنه معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل المكروه، فعل المكروه، وجواب على هذا أن نقول إن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوصف بأنه مكروه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما شرب قائما لبيان الجواز، لبيان الجواز. فلعلكم إذا فهمتم هذه النقطة أن تلحقوها في موضعها، ها، أو من الدرس الماضي، الدرس اللي مضى. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، متى كان تأليف الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله لهذه الرسالة؟ هل كان قبل الرسالة اللطيفة أو بعدها؟ وما رأيكم لو جمعتم حفظكم الله كلا الرسالتين وأخرجتم لها شرحا واحدا جزاكم الله خيرا؟
هذه الرسالة متقدمة على الرسالة اللطيفة. هذه الرسالة ألفها الشيخ سنة 1355. أما الرسالة اللطيفة فألفها الشيخ رحمه الله بعد 70، لا أذكر أنا الآن على وجه التحديد، لكن على وجه يعني على وجه التقريب بعد 70. والشيخ رحمه الله مات سنة 1376، هذه وقت وفاة الشيخ. فعلى هذا الرسالة ذي متأخرة متقدمة، لكن فيها من المسائل والنكات ما ليس في الرسالة اللطيفة. يعني آخر مسألة لمسألتنا قضية التفاضل بين الأعمال، نعم، هذه ليست في الرسالة اللطيفة، ومسائل أخرى مرت وضمن ذكرت لكم بعضها فيما مضى. نعم، الرسالة هذه لها 4 مخطوطات، مخطوطتان بخط الشيخ، الشيخ كتب الرسالة دي مرتين، وبين المخطوطتين اختلاف يسير، وفيها نسخة ثالثة بخط الشيخ عبد الله بن عقيل حفظه الله، هو الذي نسخها نسخة ثالثة. فيه نسخة رابعة بخط الشيخ علي الصالحي رحمه الله. المقصود بهذا أن هذه رسالة متقدمة. قضية جمع أو شرح يجمع بينهن هذا غير وارد، لأن معنى هذا أننا سنتصرف في الرسالتين وندمج بعضهما مع بعض، هذا غير وارد. لكن أنا جاءني بعض الأسئلة كما ذكر الأخ سعد، بعض الأسئلة جاءت من بعض الأخوان يطلب منا أن نطبع الشرح الذي سمعتموه، ويعني ما هناك عزم جزم على طباعة الشرح، لكن المسألة أقول قيد النظر والتأمل، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله.